ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما العمل بالنية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، وفي رواية: أو إلى امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا، ابتدأ البخاري رحمه الله كتابه ببدء الوحي على غير عادة المحدثين، فابتدأ الإمام مسلم صنو البخاري رحمه الله كتابه بكتاب الإيمان، وبدأ غيره بالطهارة وغير ذلك، ثم ختم البخاري كتابه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد. وقلنا في الدرس الماضي ان البخاري ضمن كتابه اللي اسمه ايه؟ حد فاكر اسم صحيح البخاري؟ نعم، حد يقول الاسم كامل؟ لله يا زمر. عارفين لله يا زمر؟ اقول لله يا زمر بقى. ها؟ خلاص يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. كذا مش هينفع نكمل مع بعض. طيب، حد عارف في كم كتاب؟ نعم؟ طيب تمام، ربنا يبارك فيك. البخاري أول كتاب في الصحيح كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب كتاب التوحيد. ليه البخاري رحمه الله بدأ الصحيح يكتب بدء الوحي، لما بدأش بالطهارة أو بالصلاة أو بالإيمان كما بدأ غيره من إخوانه من المحدثين؟ ولي ختم بالتوحيد. في أجوبة كثيرة ذكرها أهل العلم في ذلك، سنتعرض لبعضها الآن، لكن في مقدمتها أن كل خير جاء إلى الناس إنما عن طريق الوحي المنزل من السماء. أي خير يأتي الخلق إنما من السماء، من الله سبحانه وتعالى، الله يوحي إلى خلقه عن طريق الوحي المنزل على رسله. تمام؟ طيب عرفنا دي. طب ليه ختم بالتوحيد؟ لآخر كتاب موجود في الصحيح كتاب التوحيد، لأن من أراد التوحيد الحق فلا بد أن يدخل من بابه. وطريق الإيمان الصحيح العقل ولا النقل؟ مش بقوله في المثل، مش ربنا عرفنا بالعقل مش كده؟ دي صح ولا خطأ؟ ما ربنا عرف بإيه؟ الله عرفنا بنفسه في كتابه وعلى لسان رسله وأنبياءه. وما الكلمة ربنا عرفه بالعقل من أين جاءت؟ من المعتزلة، لأن المعتزلة فرقة قديمة من ضمن الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة، يعظمون العقل ويجعلونه حاكما على الشرع، يعني أي خلاف بين عقلهم وبين الشرع فالعقل هو الحاكم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة المبتدعة في كل زمان ومكان، تقول له قال الله قال رسوله، يقول لكن عقلي يقول، عقلي لا يقبل، عقلي لا يهضم هذا النص، أو نحو ذلك مما نسمعه في كل حين يعني. لكن منهج أهل السنة لا يلغي العقل، لأن بالعقل كرم الإنسان، وبالعقل نفهم عن الله مراده سبحانه وتعالى. لكن مهمة العقل الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتتلخص مهمة العقل فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. بالمناسبة في كتب الفقه لما يذكر قال شيخ الإسلام فمرد ذلك إلى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله. لما يذكر في كتب الحديث أو كتب المصطلح شيخ الإسلام، المقصود مين؟ مين؟ الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صاحب كتاب حد عارف؟ تمام، فتح الباب ما تناموش بقى. طيب، فلما نقول في الفقه دايما في أي كتاب فقه تقرأ قال شيخ الإسلام، المقصود ذلك ابن تيمية رحمه الله. في كتب الحديث والمصطلح قال شيخ الإسلام هو ابن حجر رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول بالحرف: فالشرع والعقل متعاونان متعاضدان، فإن اختلفا قدم الشرع وأخر العقل. هذه خلاصة العلاقة بين الشرع والعقل. تمام؟ لما يقول لك حديث قال الله، آية قال الله أو حديث صحيح عن رسول الله، ما تقولش أصل عقل يقبل أو لا يقبل، لا يسعك إلا أن تقول بقول المؤمنين سمعنا وأطعنا، وربنا يقول وأولئك هم المفلحون، ربنا يبارك. تمام؟ فأي خير جاءنا إنما عن طريق السماء، هداية الله لخلقه سبحانه وتعالى. فاللي عاوز التوحيد لابد أن يدخل من بابه الصحيح. الباب بتاعه إيه؟ اتباع الرسل، مش كده؟ والرسل جابوا منين؟ من الله عن طريق. تمام؟ فناسب أن يبدأ البخاري الباب بداية صحيحة، اللي هو بدء الوحي. لما تمشي مع البخاري كده من أول بدء الوحي بالطهارة والحيض والصلاة والزكاة والشفعة والتجارة، توصل في الآخر إلى النتيجة الصحيحة، ليه؟ تخرج من الدنيا موحدا. تمام؟ شوف البخاري لم يضع حرفا في كتابه إلا وله عنده مغزى ومعنى ومفهوم رحمه الله. طيب، البخاري أول ما بدأ كتابه قال كتاب بدء الوحي، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، وذكر الأحاديث على طول. ليه البخاري؟ عادة المؤلفين أو أهل العلم إذا كتبوا كتبا يكتب في بداية الكتاب مقدمة يبين فيها منهجه في التأليف ونحو ذلك. البخاري لم يفعل شيئا من ذلك مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي باب كذا، وذكر الأحاديث. ليه البخاري لم يضع مقدمة لكتابه يبين فيها منهجه وطريقته في الجمع والترتيب ونحو ذلك وشرطه؟ في أجوبة عدة لأهل العلم أيضا. في ناس قالوا أن البخاري كتب مقدمة لكن ضاعت سقطت، يعني هذا خطأ ورد عليه العلماء ردا شديدا. والصواب من ذلك أن البخاري اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكتب رسائل أو خطابات أو كتب إلى من أحد من ملوك الرؤساء أو نحو ذلك أو عماله على البلاد والأمصار، كان يكتفي في بداية الخطاب أو الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا واضح من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والعظماء الذين كان يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكان إذا خطب الناس يبتدئ خطبه بالحمد، ويقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ما نعرف. فكانت الخطب يبدأها بالحمد، والكتب الرسائل يبدأها بالبسملة. لما نقول البسملة نقصد بها بسم الله الرحمن الرحيم. لما نقول التسمية نقصد بها نعم أي بسم الله، تمام. حتى مثلا في أذكار دخول الخلاء أو الطعام التسمية، فنفهم من التسمية قولك بسم الله. لكن البسملة يقصد بها البسملة كمان التي تقرأ في مفتتح الصور القرآنية، تمام. يتفرق بين البسملة والتسمية. فالسنة في ذلك أن الكتب والرسائل تبدأ بالبسملة، يعني ما تكتب خطاب لأخوك أو ابن عمك أو نحو ذلك، السنة أن تكون تفعل كما فعل النبي، تقول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان وتكتب ما تريد على طول مباشرة. لكن إذا خطبت أن تحمد الله أولا من الحمد لله، تمام. فمن هنا لم يبدأ البخاري رحمه الله كتابه بمقدمة اختصارا على اتباع السنة في التسمية وفقط كما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه ورسائله. وهذه عادة أغلب أهل الحديث، عادة أغلب أهل الحديث أنهم لا يكتبون مقدمات لكتبهم، عادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه كتب مقدمة طويلة جدا هي من أهم المصنفات في علم مصطلح الحديث، كانت تمهيدا للدخول في صحيحه رحمه الله تعالى. ثم بعد البسملة قال البخاري كتاب بدء الوحي. الوحي لغة هو الإعلام في خفاء، الوحي هو الإعلام في خفاء وسرية، وشرعا هو الإعلام بالوحي، الإعلام بالشرع، الشرع المنزل من قبل الله على أنبيائه ورسله، ومن اصطفاهم ربنا على عباده بأن يكونوا أنبياء ورسل. والوحي هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري آية في ترجمة الباب أو في عنوان الباب، وهي قول ربنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ليه البخاري رحمه الله خص هذه الآية بأن وضعها في عنوان الباب قبل الحديث؟ لأن نوح عليه السلام أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، أو أول نبي عوقب قومه، لأن آدم نبي. حد عارف الدليل؟ حد عارف الدليل أن آدم نبي؟ طيب، عارفين حديث الشفاعة الطويل؟ الناس عندما تضيق من طول الوقوف ودنو الشمس والعرق ونحو ذلك في أرض المحشر نسأل الله السلامة، فيلهمون أنهم لا مخلص لكم مما أنتم فيه إلا أن تذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لكم عند ربكم، ليأتي الله للفصل بين العباد. فهم قالوا منهم بعض لا مفيش مخلص غير الأنبياء، فبروح الأول واحد مين؟ إذا آدم نبي ولا مش نبي؟ تمام. وفي أدلة أخرى يعني. فآدم نبي، لكن أول نبي أرسل بعد ما أشرك الناس وأول نبي عوقب قومه بالتكذيب هو سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمناسبة العنوان واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، يعني الله يقول إن أوحينا إليك بنفس الصفة والكيفية التي أوحي بها إلى من سبقك من الأنبياء والرسل. تمام. ثانيا أن بداية الوحي كان عن طريق الرؤية، ثم بعد ذلك عندما تطمئن قلوب الأنبياء ينزل عليهم الوحي مباشرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. فكانت بداية الوحي إلى الأنبياء عن طريق الرؤى في المنامات، ثم بعد ذلك عندما تسكن قلوبهم وروعهم يأتيهم جبريل عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله في الحديث الأول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير مشهور بكونه الحميدي. قال حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة، عندنا رواة الحديث السفيانان اللي هم مين؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب. احنا قلنا أن البخاري رحمه الله كان بعيد النظر جدا، أي كلمة أو أي حرف يضعه في الجامع الصحيح كان وراء مغزى. الحميدي رحمه الله أكبر شيوخ البخاري من أهل مكة، الحميدي أصلا مكة، ويلتقي في نسبه مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والحميدي أفقه شيخ قرشي أخذ عنه الإمام البخاري رحمه الله. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قدموا قريشا، قريش تقدم على غيرها من القبائل، والولاية العامة إذا كان في شرع مطبق لابد أن تكون من أي؟ من قريش. هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. والوحي أول ما نزل نزل فين؟ في مكة قريش. تمام. فذكر البخاري أول شيخ له في أول حديث في جامعه الصحيح من مكة. تمام. الوحي بعد كده انتقل فين؟ المدينة. النبي قعد 13 سنة في مكة مش كده، ثم أذن له بالهجرة، 3 سنين سرية دعوة سرية و10 سنين جهرية، ثم أذن له بالهجرة. هاجر النبي إلى المدينة قعد كم سنة؟ 10 سنين تقريبا. تمام. ومدة الرسالة 23 سنة وأيام. فكان الوحي أولا في مكة ثم في المدينة. الحديث الثاني إن شاء الله إن قدرنا لنا بعد ذلك، أول شيخ ذكره في الحديث الثاني الإمام مالك. الإمام مالك أثبت شيوخ المدينة. شوفوا الترتيب العجيب، أول شيخ في أول حديث مكي عشان الوحي نزل في مكة أولا، ثم ثنى بأكبر شيوخ المدينة لكون الوحي انتقل ثانية من مكة إلى المدينة. ترتيب عجيب سبحان الله، حتى في ترتيب الشيوخ رحمه الله رحمة الله عليه وعلى شيوخه وجميع أهل العلم. ليه البخاري رحمه الله بدأ الجامع الصحيح بحديث الأعمال بالنيات؟ احنا قلنا انه بدأ بكتاب بدء الوحي. حديث الأعمال بالنيات هل هو متعلق بالوحي او ببدء الوحي ولا ليس له تعلق؟ في الظاهر ما فيش تعلق، فلماذا بدأ البخاري رحمه الله جامعه الصحيح بحديث بدء الوحي بحديث الأعمال بالنيات؟ طائفة من أهل العلم قالوا ان اي عمل الشر متوقف على نية، وحتى يجاز العبد على عمله هذا لابد أن تكون نيته صالحة. تمام، كما سنعرف في ثنايا الحديث الآن يعني. فالبخاري رحمه الله قدم هذا الحديث إخبارا بمكنون نيته أنه أراد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة في كتابه، في تصنيف كتابه هذا للناس، فأراد أن يبين للناس حسن نيته في تأليف هذا الكتاب المبارك، وأراد أيضا أنها تقوم مقام الخطبة. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث بهذا الحديث على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبة، والنبي ابتدأ الحديث يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، فكانت خطبة يعني، فكأنه أظهر عن حسن نيته في تصنيف الكتاب، وجعله مكان الخطبة كتمهيد وتوطئة للمدخل إلى صحيحه رحمه الله. تمام. هذا الحديث له قصة. بعض أهل العلم ذكر، ومنهم الإمام ابن دقيق العيد، يقول أن الحديث له قصة، هو أن امرأة كانت تسمى أم قيس، هذه المرأة أسلمت وأرادت أن تهاجر، وأراد رجل من المشركين أن يتزوجها، فأبت عليه إلا أن يسلم ويهاجر، فأسلم الرجل وهاجر ثم تزوجها بعد، فكان الصحابة يسمونه بمهاجر أم قيس، يعني هاجر من أجل أم قيس عشان يتزوجها. فقال النبي هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. ومنهم من قال أنه لا علاقة بين هذه القصة وبين الحديث. قول البخاري رحمه الله في صدر الباب، باب كيف كان بدء الوحي، ثم ذكر الآية والحديث. بعض أهل العلم قالوا إن البداء بالآية والحديث معا لأن الله تعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء، وأن الأعمال بالنيات، والمقصود بالنيات هنا الإخلاص، هو تحقيق الإخلاص في كل عمل، يقول ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال أوصاهم ربنا سبحانه وتعالى بالإخلاص في عبادته، إن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال أنه أوحى أو شرع لهم الإخلاص في عبادته، فكأن الآية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين رحمك الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام مشترك مع غيره من إخوانه من أنبياء الرسل في كيفية الوحي، ثم الجميع مشترك في إفراد الله عز وجل بالعبادة والإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال أن مقدمة النبوة في حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة إلى الله تعالى بالخلو في غار حراء، النبي كان يهاجر أهل مكة ويخلو بنفسه في غار حراء يتحنث أن يتعبد الليالي ذوات العدد، فناسب الحديث بالهجرة، هو كما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. تمام. فمن هنا كانت المناسبة أن أول بداية النبي عليه الصلاة والسلام في إسلامه أنه كان يهجر أهل مكة ويخلو بنفسه في غار حراء، فناسب البخاري أن يبدأ كتابه بحديث الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكتاب الذي أراد البخاري رحمه الله أن يصنفه قصد فيه جمع السنة وهي كلها وحي عن الله سبحانه وتعالى، ناسب البخاري أن يصدر هذا الكتاب ببيان حديث الأعمال، وأنه لا بد للعبد أن يخلص النية فيها إلى الله تعالى. هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم القدر جليل المكانة عند الصحابة عند كافة أهل العلم رحمهم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، الحديث عظيم جدا. واتفق أحمد وشافعي وغيرهما من أهل العلم على أن هذا الحديث ثلث العلم أو ثلث الإسلام، ومنهم من قال أنه ربع الإسلام. وعلل بعض أهل العلم به العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما، قالوا أن الحديث ده ثلث الإسلام. فمنهم من قال إن أي عمل يعمله الإنسان يقع بأمور ثلاثة، بالقلب واللسان والجوارح، مش كده؟ أي عمل على الإطلاق يصدر من الإنسان يصدر من هذه الثلاثة، إما من القلب أو اللسان أو الجوارح، والنية محلها القلب. فكأن النية تمثل ثلث عمل ابن آدم، تمام؟ فكل عمل يصدر منك يعتمد على النية. وفي ناس قالوا ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن مضار الأحكام الشرعية متوقفة أو مردها إلى ثلاثة أحاديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول هذا الحديث الذي معنا، إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إغلاق باب البدع والتزيد في العبادات وما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث نعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة. فقالوا إن جملة الأحكام الشرعية لا تخرج عن هذه الأحاديث الثلاثة. فهذا الحديث عظيم القدر جدا عند أهل العلم، وسنرى الآن في بيان الفوائد المستنبطة من الحديث عظمة هذا الحديث ومكانته عند أهل العلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. معلوم أن النية مفردة، مش كده؟ أن النية تصدر من القلب، فالنية مفردة، لكن الأعمال تتنوع، ينوي يصلي، ينوي يحج، ينوي يأكل، وهكذا. فالأعمال متنوعة لكن النية مصدرها واحد. فلماذا جمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال الأعمال بالنيات؟ يعني في رواية إنما العمل بالنية وإنما الأعمال بالنية. النية هنا نرجع فيها إلى الأصل، هو أصل النية الخارج من القلب، فمردها إلى شيء واحد يعني. لكن قوله إنما الأعمال بالنيات أي أن كل عمل بنية مستقلة، فكان هنا النوايا متعددة، في نية للصلاة، نية للصيام، نية للزكاة، نية لصلاة الفرض، نية لصلاة السنة، وهكذا. فكل عمل له نية مستقلة، فمن هنا جمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما هنا تفيد الحصر ولا لا تفيد الحصر؟ يعني حصر الأعمال كلها في النية، إنما تفيد الحصر كما هو موضوع في اللغة العربية، تمام؟ لكن الحصر نوعين، في حصر مطلق وحصر مقيد. حصر مقيد زي إيه مثلا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام حصر مقيد، قول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر. هل رسالة النبي منحصرة في النذارة؟ لا، النبي له صفات أخرى كثيرة جدا، منها ما هو على النقيض البشارة. إذن قول الله تعالى إنما أنت منذر أي لمن أعرض عن قبول دعوتك تنذره بالعذاب، تمام؟ فالنظارة هنا أو إنما أنت منذر هذا حصر خاص لمن أعرض عن الدعوة لأن ينذره بالعذاب، تمام؟ وإلا فالنبي له أوصاف كثيرة جدا. قول النبي مثلا صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، لما قالوا الاثنين يختصمون في أمر وكان أحدهما ألحن بحجته من أخيه، فالنبي قضى بالظاهر فأراد أن يعلمهم درسا، ولمن بعدهم فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فمن اقتطعت له شيئا من أخيه فإنما اقتطع له قطعة من نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقول النبي إنما أنا بشر هل يلغي كونه بشر رسول؟ لا، إنما المقصود إنما أنا بشر فيما يظهر لي من أموركم عند الفصل والقضاء، تمام؟ فده اسمه حصر مقيد. لكن في حصر مطلق زي الحديث اللي معانا إنما الأعمال بالنية، تمام؟ أي لا عمل إلا بنية، تمام؟ أي عمل يصدر من الإنسان لا بد وأن تكون فيه نية. حتى شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام مين؟ ابن تيمية.
عشان نتكلم في الفقه عشان نتكلم في الآية. نعم. يقول شكر سيد تيمية رحمه الله: لو كلفنا الله أن نعمل عملا بغير نية لكلفنا بما لا نستطيع. شيء عسير جدا على نفسك أنك تعمل عمل غير نية. لو واحد خارج دلوقتي يقول له خارج ليه؟ أنا خارج رايحين عشان في مكان فلان، دي نية. زي واحد مثلا جاي من بيته، واحد قبله في الطريق راح فيه راح صلي المغرب، دي نية. تمام. وذلك يبين خطأ يتلفظون بالنية، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بالنية يخالف العرف والشرع واللغة، يعرف يخالف العرف والعادة اللغوية، الأصل اللغوي الكلمة والأصل الشرعي. لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية أبدا. واحد يقول لك نويت وصلي 4 ركعات فرض الظهر حاضرا مستقبلا القبلة مأموما بفلان، ايه الفيلم الطويل العريض ده؟ هو كان ربنا عارف انت تصلي امام وانت بتقول ده انا هصلي مأموم؟ او كان ربنا عارف مثلا تصلي العصر انت بتقول ده انا راح اصلي الظهر؟ خد بالك يا رب، انت ما تيجي تاكل مثلا قدام منك طبق شوربه وطبق لحمه وطبق بصل ومخلل، تقول نويت اكل بصل؟ نويت اكل رز؟ لا طبعا. تمام. اذا تمتد الى طبق الارز مثلا، هذه نية انك تريد تاكل طبيعي. وهكذا النية مستقرة في القلوب يعني. إنما هنا تفيد الحصر، حصر كل الأعمال في كونها بنية. قول النبي إنما الأعمال بالنيات، هل النية هنا ركن ولا شرط في العمل؟ المغرب مثلا من غير نية تقبل صلاة؟ لا تقبل. فالنية ركن. تمام. قول النبي وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يفهم من السياق إن المعنى واحد، لكن ليس كذلك وليس هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات إيجادا، وإنما لكل امرئ ما نوى عملا. تمام. فيفهم منه أنه لا يجازى الإنسان على عمل خير إن خلى من النية. كده واحد تصدق بغير نية يجازى ولا لا يجازى؟ لا يجازى، لأنه يفتقد إلى النية، فلا بد من وجود نية. طيب الأفعال ده واضح، يعني واحد عمل حاجة ولم ينوي، واضح أنه لا يجازى عليه. طب في الترك يجازى الإنسان ولا لا يجازى؟ وفي الأول الترك فعل ولا لا؟ يعني واحد انا عاوز اضرب فلان ده بالقلم بعدين ما ضربته، هل يعد عدم ضربي له فعل ولا لا؟ ولا لا؟ نعم نعم، فعل سلبي. نعم فعل سلبي. طيب هل يجازى الانسان على الفعل السلبي ولا لا يجازى؟ نعم نعم نعم. طيب يجازى لي ولا يجازى لي؟ يعني على سبيل المثال انا لا ازني ولا اسرق ولا اشرب خمر مثلا، يعني هل يجازى ولا لا يجازى؟ نعم 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 نعم. تمام. لا لا يجازى الا في حاله واحده، لا يجازى الا في حاله واحده، اما بالمعصيه ثم امتنع عنها خوفا من الله، خوفا من الله هنا يجازى. حديث النبي من هم بحسنه ومن هم بسيئه. تمام. فالترك ليس فيه مجازاه الا اذا هم الانسان وامتنع خوفا من الله تبارك وتعالى، هنا يجازى الانسان على مجرد الترك. تمام. لانه ترك خوفا من الله سبحانه وتعالى. قول النبي فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، احنا قلنا في روايه ثانيه موجوده الحديث ده، حديث الاعمال بالنيات موجود في الصحيح في 7 مواضع، يعني كرره الامام البخاري رحمه الله في 7 مواضع في الجامع الصحيح. تمام. فالروايه التامه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اهل اللغة بيقولوا لابد ان يختلف الخبر عن المبتدأ والشرط عن الجزاء. تمام. اقول لك ان شربت اعطيتك كذا، هذا فعل شرط وجزاء. تمام. محمد قال خبر مبتدا وهكذا في اختلاف، لكن هنا الجمله متحده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله في مقدر محذوف، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. أعيد تاني ونأخذ بالنا من الحتة دي، في تقدير محذوف في الكلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية، يعني عقد النية أنه خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ابتغاء مرضاة الله وفرارا بدينه، فهجرته إلى الله ورسوله بالأجر والثواب، يعني يجاز عليه. تمام؟ لأنها نشوف في العكس أن من خلت نيته عن ذلك لا ثواب له، مش كده؟ فهمين ولا لا؟ مسكين التوكلين فول. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ هذا مقصود النبي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة الطرد. هجر فلان كذا يعني تركه، كان يفعل كذا وتركه. تمام؟ والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. والهجرة في الشرع هجر ما نهى الله عنه. تمام؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجرة في الإسلام في أول الإسلام كانت نعم في حاجة؟ أنا الهجرة في أول الإسلام كانت على وجهين. الوجه الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرة المسلمين إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، لما فروا بدينهم خوفا من بطش كفار قريش. تمام؟ والهجرة الثانية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. تمام؟ اللي هي المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الهجرة واجبة على كل من قدر عليها ممن هو خارج المدينة ليهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتحت مكة انقطعت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكون الجزيرة كلها صارت دار إسلام. تمام؟ وبقيت الهجرة عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، يعني لا يجوز الآن مثلا الهجرة كما يحدث في كثير من الشباب المسلم أن يهاجروا إلى بلاد الكفر، إلى أمريكا مثلا أو كندا أو أستراليا أو غيرها من بلاد الكفر. لا يجوز على الإطلاق الهجرة إلى هذه الديار، لأنها هجرة عكسية، هجرة من الانتقال من دار الإسلام إلى دار الكفر، وفيها تعريض المسلم دينه إلى الفتن، فيحرم عليه أن يهاجر إلى هذه البلاد. الهجرة اللي هي الانتقال بالكلية. طيب، مجرد العمل إلى هذه في هذه البلاد حكمه إيه؟ على تفصيل، إذا كان سفره لازم كأن الحكومة مثلا أو ولي الأمر أرسل بعثة تتعلم الطب أو التكنولوجيا أو أي مهنة تحتاجها الأمة، فده جائز لأنه فيه منفعة راجحة وهو عود النفع إلى الأمة عامة. تمام؟ أو للعلاج مثلا، هناك طب متقدم مش موجود عندنا، وإنسان مقتدر وأراد أن يسافر ليفضي بين نفسه هناك، فده جائز إن شاء الله. لا نعم بالضرورة، لكن إذا كان لمجرد السفر والتكسب في المال للمال لا يجوز على الإطلاق. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم الكبار رحمة الله عليه. نعم، المسلمين اللي هناك ترسل إليهم جاليات إسلامية ودعاء ونحو ذلك ليعلموهم دينهم، لكن إذا كان الهجرة أو السفر لمجرد التكسب الدنيوي فلا يجوز، يعني في تعرض ضمن الفتن. تمام؟ أنت تدار دار كفر ولا تقنع إقامة شعائر دينك بالكلية، هذا واضح جدا لكل إخواننا اللي عاشوا في أوروبا، سواء الدعاء أو غير الدعاء، اسألوا الإخوة اللي سافروا هناك كيف حال المسلمين هناك، يتخفون. إذا سمت أمريكا بعد 11 سبتمبر وغيرها من البلاد، أنا أعرف إخواننا قادم من أمريكا يحكي لي، يقول لي أسرة مصرية موجودة هناك، راجل ومع زوجته وأولاده، بنته تقريبا 12 سنة ضربها فاشتكته في اسم الشرطة، فلو سجنوا سنتين عشان ضرب بنته، خرج من السجن محطم نفسيا قاعد في زاوية في البيت لا حول له ولا قوة، ان انت في بلد تفرض عليك قوانينها وانظمتها، فلا تستطيع ان تربي اولادك تربية اسلامية ولا تنشئهم عن كتاب السنة ولا ان تعلن شعار دينك بالحرية. هنا بفضل لنا نعيش في امن وامان ونصلي ونصوم ونقول كلمة الحق على منابرنا وغير ذلك في امن وامان في ديارنا، ومن يتولانا مسلم. المسألة فارق كبير جدا يعني. تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالهجرة، أما قوله فمن كانت هجرة ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الدنيا من الدنو وهو القرب، وسميت الدنيا في الدنيا لسبقها الآخرة، يعني في دنيا وفي أخرى، الدنيا اللي هي الأدنى يعني وتليها الآخرة. وحقيقة الدنيا كل ما كان في الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، هذا كله يسمى دنيا أو داخل في حساب الدنيا يعني. تمام. بما فيها من سماء وأرض وهواء وأنسمة وحيوانات وكائنات، كل هذا أذن الله لسه. تمام. كل هذا يسمى دنيا، وهي التي فيها العمل والجزاء ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول فما كانت هجرته لدنيا يصيبها، يصيبها يعني يحصلها كإصابة السهم الرمية، أو امرأة ينكحها. ليه النبي ذكر المرأة بعد الدنيا مع أن المرأة داخلة الدنيا، هي جزء من الدنيا مش كده؟ لما أقول مثلا فما كانت هجرته لدنيا أو لتجارة، لما التجارة جزء من الدنيا والمرأة جزء من الدنيا، ليه النبي ذكر المرأة بعد الدنيا مع ان الدنيا لفظ عام يشمل كل ما فيها من خير وشر ومتاع ونساء واولاد وتجارة وغير ذلك. في اللغة اهل اللغة بيقولوا ان ذكر الخاص بعد العام يفيد التخصيص، ذكر الخاص بعد العام يفيد التخصيص. لما اقول دخل المصلون ومحمد، لما محمد من المصلين، لان خصيت محمد بالذات بالذكر، ما اردت الا افادة التخصيص. في القرآن قال ربنا كل من كان عدوا لله، حد يكمل حافظ ملكته. ليه النبي خاص جبريل ومكال بالذكر مع انهما من الملائكة؟ لإفادة التخصيص، الاهتمام، لإفادة التخصيص والاهتمام. تمام. ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام والتخصيص، دي قاعدة عند اهل اللغة. فربنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدنيا المرأة بعد الدنيا للاهتمام بشأنها، ده أمر. الأمر الآخر أن فتنة المرأة من أعظم فتن الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. تمام. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. أن النساء ربنا يبارك فيه فقدمها الله في الآية شواذ لكونها أشد الفتن على الرجال. تمام. فقال عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليه النبي لم يعد الجملة مرة ثانية كما فعل في الهجرة الأولى؟ النبي قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قلنا إن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. تمام. لما جاء عن الدنيا قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لو هنمشي على السياق يقول فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لكن النبي أعرض وقال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ماشي ماشي. لا النبي أعاد الجملة في الهجرة الأولى للتلذذ بذكر الله ورسوله. السلام. لم يعد الجملة الثانية كما فعل في الجملة الأولى. أعاد الجملة الأولى مرتين تلذذا بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن الجملة الثانية جاءت في معرض الذم، فمن كانت هجرته لدنيا يعني ليست لله فهذا فيه ذم وإعراض عنها واحتقار، تمام؟ فأهملها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، لكون الجملة في معرض الإهمال والذم والتحقير من شأن الدنيا، وكل من كانت نيته لما يتعلق بأمر الدنيا، فمن هنا لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الجملة الثانية. طيب في اعتراض، ما بنقول ان الحديث قيل انه ذكر لسبب، لما نقول في كتب اهل العلم، لما تقرأ في كتب اهل العلم رأي مثلا فيه او مسألة فيها رأي او اثنين او ثلاثة، فيقدم المصنف او المؤلف الرأي الذي يراه صوابا بقوله قال، ثم ربما يربطه لبقية الأقوال، فإذا قال قيل ده تضعيف منه للرأي الذي سيذكر يعني، تمام؟ وكذلك عند ذكر الكلام في حضرات الخطب ونحو ذلك، هذا على قاعدة أهل العلم. فقيل إن الحديث ذكر في بيان حال رجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس كما ذكرنا يعني، تمام؟ طيب ما الصحابي الجليل أبو طلحة هاجر وتزوج أم سليم، مش كده؟ تمام؟ عايز يتجوزها وكان كافر، قالت له لا تسلم وأنا أجعل مهري الإسلام وأتزوج، فأسلم وهاجر وتزوج أم سليم. أم سليم دي لها ابن شهير أو حد عارفه؟ ربنا يبارك فيك، أنس بن مالك، تمام؟ خدم النبي كم سنة؟ كم؟ تأكد؟ أنا ما أعرف، تمام؟ عشان بس تصحصحوا يعني، ربنا يبارك فيك. فهل قصة أبو طلحة مع أم سليم من هذا القبيل يعني كمهاجر أم قيس، ولا بينهم اختلاف؟ لا اختلاف، لأن أبو طلحة رضي الله عنه كان الإسلام وقع في قلبه، فأسلم لله ثم تزوج بإسلامه عندما عرضت عليه أن يكون مهرها الإسلام، تزوج أم سليم رضي الله عنه، فالنية مختلفة. لكن مهاجر أم قيس كانت النية رأسا في الإسلام ليس لله، إنما من أجل أن يتزوج المرأة التي أبت عليه إلا الإسلام والهجرة، ففي فرق يعني. فمن أراد الآخرة أصلا ورأسا ومعها الدنيا فرعا يجازى على عمله ولا لا؟ يجازى، تمام؟ هذا الحديث عظيم جدا كما قلنا، قلنا أن العلماء بيقولوا أن الحديث يدخل فيه 30 باب من أبواب الفقه، فنسأل لا ده 70 باب من أبواب الفقه، واستنبطوا من الحديث استنباطات كثيرة جدا، منها أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم. ليه؟ لأن العمل يكون منتفيا إذا خلى عن النية، وأنت إذا لم تعرف حكما فكيف تنوي؟ يعني أنا داخل أصلي، يا ترى ده وقت الظهر ولا عصر؟ أشكل علي الوقت مثلا، فكيف أصلي إذا لم أكن أعرف الحكم حتى أحدد أني أنا أصلي ظهر أو عصر وهكذا يعني، تمام؟ طيب سؤال واحد، صباح للصباح معلوم أن في صيام التطوع يجوز استئناف النية في النهار يعني بخلاف صيام الفرض، تمام؟ لابد من عقد النية في الليل، مش كده؟ تمام. واحد قام الصبح فخرج راح يشتغل في أرضه أو في عمله أو نحو ذلك، جاء عليه العصر ولسه ما فطرش ولا ده أي حاجة من الصبح، فقال طيب لسه هتعمل المغرب تمنى أستأنف الصيام وصوم، تمام؟ نوى الصيام وصام، يجازى على يومه كله ولا من ساعة ما عقد النية للمغرب؟ نعم؟ أيوة نعم، من ساعة ما عقد النية، لأن النية أوجدت الآن، تمام؟ وإن كان صيامه صحيح كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا حدث الواحد الثقة في مجلس بحضور جماعة من الفضلاء ولم ينكروا عليه، فليس هذا ضعيفا لرأيه، إنما قد ينفرج الثقة بما ليس عند غيره، زي عمر بن الخطاب، وهو من هو عمر رضي الله عنه، هو الوحيد الحديث في الحديث ده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث ده لم يروه عن رسول الله إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طلب إنسان عمل عملا فأخطأ في العمل، لكن كانت نيته لله، يجازى ولا لا؟ يجازى. فالأمور بالمقاصد وليس بالظواهر. أنه لا يغتر بظاهر الإنسان، لقد يكون الإنسان ظاهره صلاح وباطنه على غير ذلك، كما كان شأن المنافقين يصلون خلف سيد الأولين والآخرين وكانت نياتهم مدخولة وفيها نفاق وكفر والعياذ بالله، لكن الباطن شغل الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا في بواطن الناس، لنا ما يظهر من الناس. قال الفاروق عمر رضي الله عنه، الحديث البخاري سيأتي كتاب الشهادات، أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع، يعني لم يعد وحي يأتي من السماء يخبر بمواطن الناس، أما إن الوحي قد انقطع، من أظهر لنا حسنا قربناه بذلك وجزيناه عليه، ومن أظهر لنا غير ذلك جزيناه على ذلك، وإن قال إن نيتي حسنة، أو كما قال رضي الله عنه، لأن خلاص قطع الوحي ولم يعد إخبار من السماء، فلنا ظواهر الناس، من أظهر خيرا عملناه على ذلك، ومن أظهر غير ذلك عملناه على ذلك، لكن بواطن الله أعلم بها. ما فيش واحد ما يصليش يقول لك أصلا نيتي حلوة، طب أنا ماله من نيته، أنا لم أرى نيته، وأمور النية متعلقة بالحق سبحانه وتعالى، إحنا ربنا قالنا اللي يصلي ده مسلم مؤمن ونحو ذلك، لا بتصليش، فيقع عليك إثم العقاب الموجود في الكتاب والسنة كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفاوت الناس في العبادات يكون بأعمال الجوارح ولا بالنيات؟ بالنيات، تمام؟ اثنين بيصلوا جنب بعض المغرب مثلا، واحد خد أجر الصلاة كاملة، الثاني خد نصفها ربعها ثلثها، وهكذا. ليه؟ بالنية، بالخشوع والاستحضار، فمسائل النيات تفارق بين الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فيها أيضا أن النيات تؤثر في الأعمال سلبا وإيجابا، زي واحد يحلف بالطلاق خاف أن راح يحلف مثلا بالله على كذا، فجرى على لسانه لفظ الطلاق، يعني تطلق وحنث في يمينه، يعني تطلق امرأته ولا لا؟ لا تطلق، رفع عن أمتي، هذه قاعدة، خطأ النساء وما استكره عليه، تمام؟ أيضا الناس والمكره والجاهل والمجنون والصغير لا تقع عليه من أحكام، لأن أحكامهم عارية عن عقد النية في الفعل، واضح ولا مش واضح؟ تمام. أيضا أن يأتى يطلع عليه إلى الله كما قلنا، وفي الحديث كذلك ذم الرياء والسمعة، أن من عمل عملا أراد به وجه الناس فعمله مذموم ويحبط عمله ولا قيمة له عند الله، إن لا بد من إفراز الله عز وجل وحده بكل عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال الصالحة أيضا لا تتم إلا بالنية، كذلك أن الأصل في الأعمال الصالحة أن تكون خالصة لله عز وجل، ده شرط، شرط مهم جدا، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، في شرط ثاني حتى يقبل العمل، إيه؟ نعم؟ نعم نعم، شرط الإخلاص ثم المتابعة أو اتباع النبي أو نحو ذلك كما نقول، فأي عمل، أي عمل في الشريعة لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تمام؟ ثم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لو فوق الشرط العمل باطل وليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، أي عمل شرعي لا بد أن يندرج تحت هذين الأصلين، فقش له صنيتي حلوة يا عم، ما أنا بتقرب لله يا عم، الحاج ما أنت على النظر على عيني وراسي، لكن لم تتابع النبي، هو النبي الله أرسله لي عشان نعود نصلي ونسلم عليه ونعمة الصوفية المجانين في الموالد نرقص الله حي الله مصلى عليه ونحن ذلك، لا، قال ربنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، دي المهمة رقم واحد في حياة الرسل، أن الله أرسلهم لنتابعهم على طريقتهم وهديهم وسنتهم، والله عز وجل يسأل كل إنسان يوم القيامة سؤالين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجابتم المرسلين، جواب السؤال الأولان ماذا كنتم تعبدون هي قول المسلم لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، والجواب الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ هي قولك وأشهد أن محمدا رسول الله معرفة وطاعة وانقيادا لسنته. أي عمل لا بد وأن يندرج تحت هذين الأصلين. تمام. قد يعطى العامل بالعمل الصالح منزلة وزلفة وقرب عند الناس، لكن ليس له عند الله شيء لكونه خلا عمله من نية صالحة. في الحديث أيضا لطف الله لطف علم الله عز وجل واطلاع الله على السرائر الناس، وفيه أيضا أن الله يصبر على خلقه في الدنيا إذا لم يفضح الله عز وجل عباده بإظهار ما في بواطنه. مش كده؟ إن ما يخلو إنسان من نية سيئة في أي عمل من الأعمال. تخيل لو أن الله عز وجل أظهر بواطننا لبعضنا البعض لفضحنا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الستير، ما تقولش ستار، الستار ليس من أسماء الله، إنما ولذلك خطأ نسمي أولادنا بعبد الستار، إنما نسمي بعبد الستير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم، وفي رواية حي ستير سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا أنه لا عبرة بكثرة العمل بل بحسنه وبالإخلاص والمتابعة. إنسان صلى ركعتين لكن فيما إخلاص ومتابعة أثر النبي وصلاة كما كان النبي يصلي، وآخر صلى 100 ركعة لكن لا يعرف السنة ولم يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا قيمة لصلاته. في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رجل صلى أمامه صلاة ينفرها نفرا، فقال له يا رجل كم صليت كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40. قال ما صليت منذ 40؟ 40 سنة يعني، قال 40 سنة تصلي الصلاة دي، ينقر الصلاة نقرا كنقر الغراب، يقف وقع وهكذا ولا يعرف ماذا يفعل يعني. فقال له بل ما صليت منذ 40، لأن لا قيمة لهذه الصلاة، إنما لابد فيها من الخشوع والحضور والطمأنينة وتحقيق قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعمل بحسنه وبإخلاصه ومتابعته، أي أن القليل مع العمل مع الإخلاص يكفي، قليل العمل مع الإخلاص يكفي صاحبه للنجاة يوم القيامة، لأنه يقبل بإخلاصه ومتابعته. أن الحديث إنما الأعمال بالنيات يفرق بين كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله في الفرض والنفل في العبادة والعادة ونحو ذلك، أنه لا يلزم التلفظ بالنية، لأن النية كما قلنا مستقرة في القلب، والتلفظ بها يخالف العرف والشرع واللغة. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل الأسئلة أسألكم سؤال، لغتي وطريقتي واضحة في الشرح ولا لا؟ يعني احنا لم نجلس ان شاء الله هذه الجلسة مفخرة ولا من باب الكبرياء او نحو ذلك، لا، كلنا جهلاء ونسأل الله ان يعلمنا من فضله. فيعني انا ارجو ان يعني اتيكم يعني يرزقنا بالاخلاص وانتفع بكم فاحصل ما رايكم، ارجو تنتفعون بما عندي من بضاعة قليلة يعني، فلو في غموض انا اغير ان شاء الله يعني. طيب ربنا يبارك فيك. طيب فامرني اخي، لا سنة ولا فرض، بدعة. نعم. لا، النبي لم يمسح رقبته في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رقبته في الوضوء. تمام. عايز تمسح رقبتك بعد ما تنتهي من اعمال الوضوء تماما، تصير مثلا انا في الصيف والدنيا حر وعايز اتوضا واغرق نفسي ميه وبلبط عشان ايه اتبرد يعني. تمام. اتوضا الاول زي ما النبي اتوضا عليه الصلاه والسلام، وبعدين بلبط براحتك انزل تحت الميه مش مشكله. تمام. لكن مسح الرقبه ليس من اعمال الوضوء. تمام. اشرح له، هقول لكم الوضوء، لا ان شاء الله مش خطأ ان شاء الله، هقول لكم الوضوء دلوقتي بسرعة. تمام. نتعلم مع بعض كلنا، اتفضل. اول حاجة نقول بسم الله، النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا ان التسميه هنا ليها بسم الله بس، تمام؟ نشوف بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله، تمام؟ نمسح ايدينا ثلاث مرات ونخلل معايا، تمام؟ لغايه هنا خلاص غسلنا ايدينا. تستنشق تتمضمض ثلاثه، انا هقول السنه ان شاء الله يعني، تمام؟ اي حاجه غير كده اشطبها بقى من فعل الوضوء. هنقول بسم الله ونغسل ايدينا ثلاث مرات، بعدين نتمضمض نستنشق، طبعا بطلع الوضوء الميه، تمام؟ نستنشق باليمين ونستنثر بالشمال. الاستنشاق تاخذ الماء في الانف، الاستنثار انك تطلع الميه، تمام؟ تغسل وشك ثلاث مرات، وشك ده حد من اول منابت الشعر لغايه الدم. طب واحد اصلع يعمل ايه؟ يجيب اسامه من ورا؟ لا، يعني من منابت الشعر المعتاده يعني، تمام؟ ثلاث مرات، ده طولا وعرضا الى شخوتي الاذن، حته اللحمه اللي في الودان، تمام؟ غسلت وشي ثلاث مرات، تغسل ايديا ثلاث مرات، وطول على قد ما تقدر عشان تجي يوم القيامه ان شاء الله ايديك منوره. ماشي، تخلل اللحيه، تمام؟ تخلل اللحيه وانت تتوضا، تمام؟ غسلت ايديا ثلاث مرات، امسح راسي كم مره؟ مره واحده، تمام؟ طيب الودن مع الشعر مع الراس ولا لا؟ النبي قال الاذنان من الراس، يعني ممكن انا بليت ايدي ميه او همسح راسي، تمام؟ ممكن امسح وداني بنفس الميه اللي فيها ايديا، وممكن اجيب ميه جديده وامسح وداني، تمام؟ طب كيفيه مسح احنا قلنا الودان جزء من الراس، يعني مره واحده، الراس والودان مره واحده. النبي كان اقول لك اهو، تمام؟ يجوز انك تمسح الراس كلها، ويجوز تمسح جزء من الراس وتكمل لو عدت على صفائيه او شال او عمامه انك تكمل عليها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. النبي كان بيمسح ازاي؟ هكذا، ايده اليمين اهي، تمام؟ وايده الشمال وراه، يمشي الميه كده، ايده كده، وبعدين يرجع في نفس المكان اللي بدا منه، تمام؟ فكان يبدا من حيث انتهى صلى الله عليه وسلم. واضح الطريقه؟ نعم. لا، ربنا قال لك يا اخوانا نتعلم جميعا، نتعلم جميعا، تمام؟ ربنا قال في القران وامسحوا برؤوسكم، جفت خليك بس معايا اعمل هذا. ربنا قال في الوش الف غس، جي عند الراس الف مس، مش كده؟ يبقى نمسح بس زي ما ربنا قال انا بمشي وراء امر الله سبحانه وتعالى. عايز تغسل راسك زي ما قلنا بعد الوضوء اغسل راسك، تمام؟ يبقى انا بمسح راسي بس ده اللي بيقبل ايده ميه وامسح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تمام؟ ده تمام السنه. نفترض انا بليت كده ومسحت شويه شعر، الوضوء صحيح ان شاء الله، تمام؟ انا ببين لك فعل النبي التام عليه الصلاه والسلام، مسحت راسي امسح وداني، وابعد هما وداني من جوه والاثنين دول الكبار في خلف ودني، وامسحت هكذا، تمام؟ خلصت بمسح رجلي لغايه الكعبين. الكعبين فين؟ اللي هم البيزين اللي على اليمين والشمال في صفحه القدم، دول اسمه البيز، مش اللي تحت ده ليس البيز، انما فقط